الحمد لله فاطر السماوات وبانيها ورافعها بغير عمد يراه رائيها وباسط الأرض وداحيها أحمده سبحانه حمد عارف بأنه لا يقوم حمده بنعمة مولاه ولا يدانيها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع قائلها يوم تبلى السرائر ويظهر خافيها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى كافة الخلق حاضرها وباديها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما لا غاية لتناهيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله هو داء عضال يروج له الغوغاء والجهال رائحته منتنة وآثاره مزمنة إن سرى في الجسد أبعده وإن انتشر في المجتمع أفسده لم يدخل في كثير إلا قلله ولا في قوي إلا أضعفه ولا في جمع إلا شتته أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام لأن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهام فإن النار بالعودين تذكى وإن الحرب مبدأها كلام أقول من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام عباد الله جاء الإسلام والناس في جاهلية فأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور ومن الجور والظلم إلى القسط والعدل ومن المعتقدات الفاسدة إلى العقيدة الصحيحة ومن الأخلاق المنحلة إلى الأخلاق الحسنة جاء الإسلام فوضع الضوابط وقعد القواعد وأصل الأصول من خرج عنها ضل وغوى ومن تمسك بها رشد واهتدى ومن هذه الأصول والقواعد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم ألا هل بلغت قالوا بلى يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير لقد جاء الإسلام والناس قبائل متناحرة يسطو القوي على الضعيف يوالون على القبيلة ويعادون كل قبيلة تحط من شأن الأخرى كل فرد من أفراد القبيلة يقاتل من أجل قبيلته ويفرح لفرحها ويغضب لغضبها يقول شاعرهم وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد فألف الإسلام بين قلوبهم وأذهب عنهم رجس الشيطان وشرع لهم ولاء هو خير لهم في دنياهم وآخرتهم فكان سلاما وسلما على أنفسهم وأهليهم فأصبحوا بهذه النعمة إخوة متحابين متآلفين، فكانت نعمة من رب العالمين. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. عباد الله، هذا هو الداء العضال الذي نشير إليه، هو العصبية القبلية والطائفية البغيضة التي ما دخلت في مجتمع إلا أفسدت، ولا في ترابط إلا فرقت. حرباء تعددت ألوانها وتنوعت أشكالها وساءت نتائجها وقبحت تبعاتها. إنها دعوة الجاهلية التي تأصلت في من رق إيمانه وضعف يقينه وطمس على قلبه وعقله وغفل عن حقيقته وأصله. أغلب الناس يظهرون ذمها باللسان ويتظاهرون بالبعد عنها بالجوارح والأركان، ولكنها تظهر والله من فلتات اللسان وعلى صفحات الوجوه وتغير الألوان. صورها بين الناس عديدة وتبريراتهم لها غير سديدة. انظروا يا عباد الله، انظروا إن شئتم إلى ما يحدث وما يسمى بشاعر المليون مثلا، أو بمسابقات الإبل التي تسمى بالمزاين. راقبوا ذلك، راقبوا الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب الذي فشى بصورة التعريف والتبيين وذكر الحقائق كما زعموا. انظروا إن شئتم إلى ما يكتب على الجدران وعلى طاولات التلاميذ وحقائب الولدان. كل يتعصب لحسبه ونسبه وقبيلته، وما ذاك إلا لأنه تعلم ذلك من آبائه وأجداده. هي والله العصبية بصورها وأشكالها، مجالس الدهماء تروجها وأشعار الجهلاء ترددها. كلما خبت نارها جاء من يسعرها. لقد حذر نبينا صلى الله عليه وسلم من المفاخرة بالأحساب والطعن في الأنساب، وجعل ذلك من أمور الجاهلية. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أربع من أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وليعلم أنه لا يفتخر بآبائه وحسبه على غيره ممن دونه إلا متكبر مذموم. والكبر بطر الحق وغبط الناس واستنقاص الناس والتقليل من شأنهم والحط من قدرهم على أساس العنصريات القبلية والانتماءات المكانية أمر والله يتنافى مع تعاليم الإسلام، ويفرق الأخوة الإسلامية، ويزرع الأحقاد بين المسلمين. والمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره. ولقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في محاربة هذا الداء، وخاصة في الذين يفتخرون بآبائهم على غيرهم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء، مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم بنو آدم وآدم من تراب، ليدعن رجال فخرهم بأقوام أو لينتهين قوم يفتخرون بآبائهم، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن. وروي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلا يقول: يا آل فلان. فقال له أبي: اعضض بهن أبيك. ولم يكن في ذلك. فقال له: يا أبا المنذر، ما كنت فاحشا، يعني بهذه الكلمة التي تلفظت بها. فقال أبي رضي الله تعالى عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. والمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومعنى قوله، أي قول النبي صلى الله عليه وسلم، من تعزى بعزاء الجاهلية، قال رحمه الله: يعني من يتعزى بعزواتهم، وهي الانتساب إليهم في الدعوة، مثل قوله: يا لقيس، أو يا ليمن، أو يا لهلال، أو لا أو يا لأسد. فمن تعصب لأهل بلدته أو مذهبه أو طريقته أو قرابته أو لأصدقائه دون غيرهم، كانت فيه شعبة من الجاهلية حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله تعالى، معتصمين بحبله وكتابه وسنة رسوله، فإن كتابهم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد وربهم إله واحد، لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال ابن القيم رحمه الله: ذكر هني الأبي لمن تعزى بعزاء الجاهلية، فيقال له، أي لمن تعزى بهذا العزاء، اعضض هن أبيك. وكان ذكر هني الأبي هاهنا أحسن تذكيرا لهذا المتكبر بدعوى الجاهلية بالعضو الذي خرج منه وهو هن أبيه، فلا ينبغي له أن يتعدى طوره. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، إن الناظر في حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من التواضع الجم، وهو من هو صلى الله عليه وسلم، هو صاحب الحوض المورود واللواء المعقود وصاحب النسب الطاهر والحسب الرفيع، وهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، ومع ذلك لم يحمله شرف نسبه ورفعة أصله على الكبر وازدراء الناس واحتقارهم، بل ضرب به المثل في التواضع: يأكل مع الخادم، ويجالس المسكين، ويمشي مع الأرملة، ويرقع ثوبه، ويحلب شاته، ويشهد الجنازة، ويركب الحمار، وينام على الحصير، ويقول: أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على أمور لو سمعها أهل زماننا ممن تعالوا وتكبروا في الأرض، أقول لو سمعها ولا أقول لو فعلها، أقول لو سمعوها لأقاموا الدنيا وما أقعدوها كما يقال، ولهجروا من هجروا، وقطعوا من قطعوا، وسفهوا من سفهوا، وطعنوا في من طعنوا، ونبذوا من نبذوا، هذا إن لم يصل الأمر إلى القتل. وغفلوا عن قوله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن أبا حذيفة ابن عتبة بن ربيعة وهو من هو في النسب العالي في قريش تبنى سالما وأنكحه ابنة أخيه هند ابنة الوليد بن عتبة وسالم مولى لامرأة من الأنصار وأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس وهي ترجع في النسب إلى كنانة من جهة الأب والأم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح أسامة بن زيد وهو مولى من الموالي فنكحها بأمره وزوج النبي صلى الله عليه وسلم أبا أسامة وهو زيد بن حارثة وهو مولى من الموالي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنة عمه زينب بنت جحش الأزدية وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لأخته أنشدك الله أن تتزوجي مسلما وإن كان أحمر روميا أو أسود حبشيا. وأبو هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه وأبو هند مولى من موالي بني بياضة. والذي يحزن له الإنسان حزنا كبيرا يا عباد الله أن هذا المرض الذي هو مرض العصبية والفخر بالأحساب والطعن في الأنساب قد يصاب به بعض من ينتسب إلى العلم من الطلبة فضلا عن العوام من المسلمين فتجدهم يتمازحون أو يتفاخرون فيتفوهون بكلمات نابية فلان من البلدة الفلانية وفلان كذا وكذا في نسبه على وجه السخرية والفخر والعجب لا على وجه التعريف والتمييز. فيا أيها المسلم إذا كنت ولا بد مفتخرا فافتخر بالإسلام وليكن الإسلام بالنسبة لك فوق كل اعتبار ولتعلم أنك عبد لله. فإذا سئلت عن قدوتك فقل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإذا سئلت عن مذهبك وطريقتك فقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وإذا سئلت عن لباسك فقل ولباس التقوى ذلك خير. وإذا سئلت عن مقصودك ومطلبك فقل يريدون وجهه. وإذا سئلت عن رباطك فقل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وإذا سئلت عن نسبك فقل أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. واعلموا عباد الله أنه بتقوى الله عز وجل تكون الولاية من الله للعبد. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين. ولذلك فإن النسب الشريف بدون تقوى الله عز وجل لا ينفع والنسب الوضيع مع وجود التقوى أفضل وأشرف وأرفع. فهذا بلال الحبشي لما أسلم وحقق التقوى لله رفع الله عز وجل قدره وأعلى منزلته، بل وسمع النبي صلى الله عليه وسلم دفن عليه في الجنة، وهذا سلمان الفارسي لما خالط الإيمان بشاشة قلبه واتقى خالقه سبحانه وتعالى وخاف سيده ومولاه رفعه الله عز وجل وحصل في الدنيا مبتغاه. وفي المقابل يا عباد الله، هذا أبو لهب القرشي لما كذب وأبى وكفر وطغى ولم يعبد الملك الأعلى وضعه الله في الدنيا والأخرى وأنزل فيه آيات إلى يوم القيامة تتلى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك الشريف أبا لهب. يقول أبو العتاهية: ألا إنما التقوى هو العز والكرم، وحبك للدنيا هو الفقر والعدم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم. ولما فاخر أبا العتاهية رجل من كنانة واستطال الكناني بقوم من أهله، قال له أبو العتاهية: دعني من ذكر أب وجدي ونسب يعلي كسور المجد، ما الفخر إلا في التقى والزهد وطاعة تعطي جنان الخلد. فكان لزاما علينا عباد الله أن نتقي الله في السر والعلن، وأن نقول لأصحاب النعرات الجاهلية والعصبيات البغيضة ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لخير هذه الأمة: دعوها فإنها منتنة. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.